أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة، سائلين الله تبارك تعالى أن يقبلنا وإياكم بقبول حسن، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تعني في معناها العام الدين، تعني فيما تعني الإسلام. يقول رب العزة: له دعوة الحق، له دعوة الحق. والمراد بدعوة الحق هنا الإسلام الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى شاملا كاملا تاما، لم يدع صغيرة ولا كبيرة، ولم يترك شاردة ولا واردة. هذا معنى من المعاني التي قيلت في تعريف الدعوة. كذلك عرفت الدعوة بأنها تبليغ الإسلام، تبليغ الإسلام ونشره، دعوة الناس إليه، تعليمه لهم، تطبيقه في حياتهم. فهي تعني الدين وتعني تبليغ هذا الدين إلى الآخرين. فمن هنا إذا تناولنا بعضا من الجوانب الحياتية لنضبطها وفق قواعد الإسلام ومبادئه، فنحن أيضا نتحدث عن الدعوة ولم نخرج عن المعنى الذي نتناوله. ولذلك كان لنا لقاء في الجمعة الماضية تحدثنا فيه حول بعض أسرار شعيرة الحج، مراعاة للمناسبة، فإن البلاغة كما يقولون رعاية مقتضى الحال. الناس الآن تستعد للحج وستسافر أول الأفواج خلال الأيام القليلة القادمة، وسيتوافد الناس من كل فج عميق حاجين لبيت الله الحرام. فمن المناسب أن يكون لنا مع هذه الشعيرة العظيمة كلام وتوجيه ونصح وإرشاد وتسديد، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل هذا العمل ويجعله خالصا لوجه الكريم. وحضراتكم ذكرنا دائما بأنه ليقبل العمل لابد وأن يكون متوفرا فيه شرطان أساسيان، يتوفر فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون صحيحا سليما من حيث الأداء، أن يوافق السنة، وأن يسير الإنسان فيه على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حج وقال: خذوا عني مناسككم، يعني الأركان، الشروط، البعد عن المحظورات وما إلى ذلك. ومعنى آخر وهو أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، كل عمل خالص لوجه الله الكريم، فلا يقصد به الرياء ولا السمعة ولا شراء الاسم ولا اللقب ولا أي شيء من هذه الأمور، وإنما يبتغي الإنسان بعمله وجه الله تبارك وتعالى. فإذا قال الإنسان وقد أخلص الوجهة لله ونوى بعمله مرضات الله، إذا قال لبيك اللهم لبيك، قيل له لبيك وسعديك والخير كله في يديك، حجك نفقتك حلال وزادك حلال وحجك مبرور غير مأزور، أو كما ورد في بعض الروايات، بشرط أن الإنسان يراعي الأمور دي، يراعي الصحة من حيث الأحكام، من حيث الشروط، من حيث الصورة العامة التي ينبغي أن يؤديها، وأن يخلص الوجهة لله تبارك وتعالى. لعل كثيرين تحدثوا غيرنا مع حضراتكم من خلال هذه الشاشة المباركة عن مناسك الحج أداء، تبدأ فين وتروح فين، ويوم 8 تبقى فين، ويوم 9 تبقى فين، ويوم 10 ايه الأعمال اللي انت بتقوم بيها، الرمي والذبح والحلقة والتقصير والطواف المتبوع بالسعي، تقدم هذه أو تؤخر تلك، أمور كثيرة لابد سمعتموها وشرحت على يعني مسامع حضراتكم في هذه الشاشة وفي غيرها مما يغنينا عن أن نكرر ما قاله غيرنا، لكننا نعيش مع الأسرار، نعيش مع أسرار الحج، نعيش مع مقاصد وغايات. ما من عمل من الأعمال إلا وله غاية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعلمك الإسلام من خلال هذه المناسك آدابا، ويربي فيك قيما. ما مدى التزامك بهذه القيم، وما مدى تعاطفك مع ما يدعوك إليه ربنا تبارك وتعالى والتزامك بأمر الله عز وجل، والثمرة التي عارت عليك؟ لأنه كما يقولون الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى الحج المبرور؟ قالوا هو من يكون أو ما يكون حال الحاج بعد الحج أفضل مما كان قبله. يبقى الحج المبرور علامته إيه؟ أن يكون حال الحاج بعد الحج أفضل مما كان قبله. أدي المقياس، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. لو تتذكروا حضراتكم إن احنا في الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن من مقاصد الحج إنه الإنسان يتعود على إنه يتلقى الأوامر من الله سبحانه وتعالى دون أن يناقش أو يجادل. لا يقول طب الحكمة في دي إيه، طب أنا مش هعملها إلا لما تبالي الحكمة، طب ما بنيتش الحكمة أنا مش هعملها. لا، أنت تلتزم بما قيل لك وإن خفيت عليك الحكمة. فحكمة الحكم وعلة العلل أن الله أمر بهذا، أن الله أمر بهذا. معظم العبادات بيبقى العقل له فيها مدخل، يعني فاهم طب أنا بعمل دي ليه، ممكن يكون حظ النفس فيها موجود، لكن مناسك الحج لا حظ للعقول فيها ولا حظ للنفوس فيها، وإنما هي أوامر ونواهي. روح هنا، قبل ده، ارجم ده، بيت هنا ليلة واحدة، طب بيت هنا ثلاث ليالي، طب ارجم دي في اليوم الأول والثلاثة في اليوم الثاني، طب اعبد ادعو الله عند الأولى والثانية في الرجم، وفي الثالثة امشي من غير ما تدعو. أمور لا يدرك العقل أبعادها، لكنه يلتزم بها حبا لله والتزاما بطاعة الله. وعايز أقول إن كل مشاعر ومناسك الحج كلها بتوجهك إلى الله من أول النية. اللهم إني نويت الإحرام بالحج فيسره لي وتقبل مني، بتقول اللهم. وبعدين بعد ما بتنوي لبيك اللهم لبيك، كلمة اللهم معناها يا الله يا الله، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. وبعدين بتلاقي في داخل المناسك تبدأ الطواف بالبيت بسم الله الله أكبر، ترمي الجمرة بسم الله الله أكبر مثلا، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا وجود في هذه الشعيرة في هذه العبادة لأي لون من ألوان البعد عن الله. بعض المشركين ولا بعض المستشرقين يقول لك دي طواف بحجارة ومبيت في أماكن خالية، ايه تفرق ايه عن اللي بيعبدوا الأوثان ولا كلام زي كده. يا سيدي نحن في كل خطوة نخطوها نقول بسم الله الله أكبر، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، لبيك اللهم لبيك. فنحن نلتزم بما أمر به الله. ربنا الولي يطوفوا بالبيت العتيق ليشهدوا منافع لهم، ها مثلا، فنحن نؤدي ما أمرنا به لله طاعة لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خفيت علينا الحكمة فالحكمة عند الله أعظم وأجل وأكبر، وهو أننا عبيد لله مستسلمون له. فإن قال لنا أمرا كان الجواب واحدا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. تعالى كده نتتبع شعائر الحج من بدايتها. لسه ذكرنا في بعض الروايات أن الإنسان إذا كان زاده حلالا ونفقته حلالا قيل له لبيك وسعديك والخير في يديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأجور غير مأزور. يبقى لابد الإنسان من أن يتحرى النفقة الحلال، يتحرى النفقة الحلال التي إذا ما قام بالحج فيها قبل حجه. ولكن واحد يسرق، واحد ينصب على الناس، واحد يأخذ مالا بغير حق ويحج، إذا قال لبيك اللهم لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وراحلتك حرام، أو زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فهنا بيعودك الإنسان قبل ما بتعمل أي حاجة تتحرى، تتحرى الحلال الطيب الذي يجعل الله تعالى يقبل به عملك. فإن الله كما أمر المرسلين بأكل الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فاختيار النفقة الحلال تعويض للإنسان على أن يعيش في حياته وهو يبتغي الحلال. إذا بدأ الإنسان بمشاعر الحج خلاص هيبدأ يحدد النسك الذي هو مقبل عليه، يقول اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة، أو اللهم إني نويت الإحرام بالحج فيسره لي وتقبله مني، يسره لي وتقبله مني. وهنا يمكن للإنسان أن يشترط ويقول اللهم إني نويت الإحرام بالحج فيسره لي وتقبل، اللهم محلي أو اللهم محلي حيث حبستني. فإذا حبسه حابس ومنعه مانع لا يلزم بذبح هدي ولا بأي شيء، وإنما يعود لأنه اشترط في بداية إحرامه قائلا اللهم محلي حيث حبستني. طيب بعد ما بينوي، والحج خصوصا النية فيه يجهر بها، الأعمال الأخرى النية محلها القلب، لكن في الحج أرفع صوتي بالنية قائلا اللهم إني نويت الإحرام بالحج فيسر لي وتقبل مني. وإذا كنت أنوب عن غيري أقول اللهم إني نويت الإحرام بالحج عن فلان، لبيك اللهم عن فلان مثلا، بشرط أن أكون قد حججت عن نفسي قبل ذلك. طيب فهنا برضو بنتعلم، طب أنا في الصلاة بدخل على الصلاة ما أقولش اللهم إني نويت الصلاة العشاء جماعة حاضرا مستقبلا، النية محلها القلب، لكن في الحج بننوي بنتلفظ بالنية أيضا لأجل التعبد اللي بنقول عليه، إنك أنت كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فأفوض الأمر لله وأقول سمعنا وأطعنا، لا أجادل ولا أناقش. وبعدين أقول الصيغة بقى التي أستصحبها في كل رحلتي، لبيك اللهم لبيك. ما معنى التلبية؟ لبيك اللهم لبيك معناها يا ربي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة، يا رب أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة. فهنا تعويض للإنسان على أنه ربنا يكرمه ويعيش على هذه العبادة، مش رحلة زار فيها أماكن وعاد منها كأن شيئا لم يكن، لا، وإنما تعرب عن أخذك لزاد وشحنة إيمانية تحملها معك فيما بعد، فتصبح إنسانا صاحب إيمان، صاحب استقامة، صاحب منهج، صاحب تردد على باب الله سبحانه وتعالى في أعمال أخرى غير الحج. فلبيك اللهم لبيك، وهذا إعلان للالتزام والطاعة لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. وهيجي نقول إنه السعي بين الصفا والمروة بقى تردد، كما يتردد الإنسان على باب الكريم إذا ما أذنب في حق إنسان ذنبا فإنه يتمسح ويظل يتردد حتى يعفو عنه من أذنب في حقه. فإذا لم يقبل هذا في المرة الأولى يبقى نكرر الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى سبعة أشواط، تبدأ الأولى بالصفة ثم تنتهي بالمروة والثانية بالمروة وتنتهي بالصفة، سبعة أشواط ذهابا مرة وإيابا أخرى، يبقى دو اثنين إلى أن تنتهي الأشواط سبعة. بعد ما بقول لبيك اللهم لبيك وأخذت بقى بالسنن التطيب والاغتسال وصلاة ركعتين وإزالة ما قد يكون من شعور أنظف فيها نفسي، الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وما إلى ذلك لأقبل على الله سبحانه وتعالى وأنا على هذه الصورة الكريمة. وبعدين في أثناء الحج خلاص يمتنع الإنسان مما كان مباحا في أثناء الإحرام، يمتنع مما كان مباحا، فلا تقليم الأظفار ولا قص لشعر ولا تطيب ولا أشياء من هذه التي كانت مباحة وصارت محظورة عليه بالتلبس بالإحرام. لا مانع أن الإنسان يخلع ثيابه يغسلها أو يغيرها ويلبس غيرها اللي هي الإزار والرداء، ولا مانع من أن يستحم الإنسان فبماء ليست فيه عطريات، لا مية ورد ولا مية كولونيا ولا حتى صابون بريحة ولا أي شيء من هذا القبيل، لا بأس بهذا. لكن يبقى أن الإنسان يلتزم طيلة فترة الإحرام بأن لا يتعاطى محظورا من محظورته. وده تدريب للإنسان، تدريب للإنسان زي ما قلنا في الصيام قبل كده أو زي ما قيل على مسامح حضراتكم في الصيام، إن الصيام تدريب على قوة الإرادة، أن أمتنع عن الحلال في بعض الأوقات باختياري ورضايا، فإذا ما كان الأمر فيما بعد على حرام لا ده أنا امتنعت عن الحلال، ده أنا تركت ما هو مباح باختياري فامتنعت عن زوجتي ولم أتعاطى مقدمات لا جماع ولا مباشرة ولا أي شيء في فترة، في فترة موقوتة أتدرب فيها على قوة الإرادة والتحمل في البعد عما هو حلال لي، فيربي ذلك في قوة الإرادة في البعد عن الحرام فيما بعد. بقى ظل أخوانا على التلبية، طبعا كل الواحد ما يطلع مكان عالي كل ما ينزل إلى مكان إلى وادي يوم إيه يرفع صوته بالتلبية ويكثر منها ويظل قائما عليها إلى أن يأتي البيت الحرام. إن كان معتمرا بعمرة سيتحلل بعدها ويبدأ بعد كده نية الحج فهو متمتع فيما بينهما، تنتهي التلبية عند أول الطواف، أول ما يبدأ الطواف خلاص انقطعت التلبية. عندما أبدأ في الطواف أبدأ منين؟ أبدأ من عند الحجر الأسود، أبدأ به وأنتهي إليه. ماذا أقول؟ بسم الله الله أكبر. إذا استطعت أن أقبل الحجر فبها، وإن لم أستطع أن أقبل وألتزم فقط بيدي فبها، وإن لم أستطع لا هذا ولا ذاك فيكفي أن أشير إليه قائلا بسم الله الله أكبر وأبدأ. وهذا لون من العهد، سر الموضوع ده كأني بأعاهد الله سبحانه وتعالى. فالحجر الأسود يمين الله في الأرض، محتاجين إن احنا نتعاهد مع الله سبحانه وتعالى على أننا مع الله ولله، لا حظ لنا في أنفسنا ولا حظ لنا في دنيانا، إنما كل شيء إنما هو من الله سبحانه وتعالى وإلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا لون من ألوان العهد، التقبيل أو الالتزام أو مجرد الإشارة وقول بسم الله الله أكبر وأبدأ أطوف حول البيت كأنني أتناغم مع الكون كله. الكون كله بيعيش على الطواف وعلى التسبيح لله سبحانه وتعالى، وحتى الحركة الدائرية حول الكعبة بهذا الشكل تتناغم وتتناسق مع الكون كله من حولنا، فكل شيء كل في فلك يسبحون. الشمس بتدور حول نفسها والأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس وما إلى ذلك، والكل بيدور. وأنا أتشبه بالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور في السماء السابعة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه مرة ثانية، وأنا أطوف بالبيت العتيق، البيت الحرام الذي هو حياله مباشرة البيت المعمور، فأنا أتشبه في ذلك بالملائكة، أطوف حول البيت وليطوفوا بالبيت. لا يجوز الطواف داخل البيت، داخل حجر إسماعيل. في ناس ممكن يقولك إيه، طب أنا أختصر المسافة من هنا ويمشي وسط حجر إسماعيل اللي هو نص دايرة ده. لا، الطواف ينبغي أن يكون خارج البيت، فيكون خارج البيت، خارج حجر إسماعيل وخارج الشاذروان، وهو الجزء السفلي من الكعبة اللي واخد يعني ميل إلى الأرض، موضوعة في سلاسل الكسوة بتاع الكعبة. لابد وأن أكون بعيدا عن هذا وبعيدا عن هذا، وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف، هذا الطواف بالبيت إنما هو التزام، إنما هو انضباط وفق تعاليم الإسلام. نحن لا نطوف بغير البيت، نطوف بالبيت طاعة لله والتزاما بأمره. لا يطوف واحد حوالين قبر ولا حوالين مقام ولا حوالين أي حاجة، إنما إحنا بنطوف بهذه الأماكن لأن دي تعاليم ربنا سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تطوف بالبيت سبعا، سواء كنت بتطوف طواف عمرة أو طواف قدوم أو حتى طواف تحية أو طواف إفاضة أو طواف وداع، الطواف كله شرطه أن يكون سبعا، وأن يكون الإنسان على طهارة، أن يكون الإنسان على طهارة. الطواف صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الطواف صلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام. فتستشعر وأنت تطوف ما تستشعره في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله بإخبات وبخشوع وخضوع. وفي البيت موجود أجزاء، موجود حاجة اسمها الملتزم. الإنسان يلصق بطنه ويلصق صدره بهذا الملتزم ويسكب العبرات في هذه، أو يسكب العبرات في هذا المكان، ها هنا تسكب العبرات، فيستشعر الرهبة والخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن. الملتزم يقع ما بين باب الكعبة وما بين الحجر الأسود، مكان ضيق صغير، لكن نسأل الله تعالى أن ربنا يجعلنا نصيبا ويكون لنا نصيب ونقف في هذا المكان. كذلك الصلاة داخل الكعبة في حجر إسماعيل، المكان المستدير نص الدائرة ده، وهذا جزء من الكعبة، من يصلي بداخله يصلي داخل الكعبة، يصلي داخل الكعبة. لذلك الفرض نصلي بره، لكن النافلة يمكن أن نصليها في داخل البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وصلى بداخله صلى الله عليه وسلم. أيضا بنجد أن الإنسان في مشاعره وشعائره في العمرة أو في الحج بيسعى ما بين الصفا والمروة. جبلين موجودين لهم آثار لحد دلوقتي، ها موجودين، كانت تمضي بينهما أم المؤمنين هاجر أو السيدة هاجر أم إسماعيل بحثا عن الماء. نتذكر تواصل ما بين الأجيال، تواصل ما بين الأجيال، إنه هذا البيت بنى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، رفع قواعده. السيدة هاجر ذهبت من الصفا إلى المروة تذهب وتعود بحثا عن الماء 7 مرات. الأماكن التي نرجم فيها الشيطان بالرمز اللي موجود هذا، ظهر فيها الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليثنية عن الرؤية التي رآها وهو يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فرجم. فبالتالي ها بنجد ان احنا الاجيال بتتواصل، بيننا وبين بعضنا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوفوا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، معهم، مش بيشوفهم من بعيد لبعيد، بيشوفهم وراء الشاشة ولا نفسه يراهم ولا لا، فأولئك مع، يصاحبهم ويرافقهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. يعني هنبقى مع سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، هؤلاء الأنبياء العظام والرسل الكرام الذين أدوا رسالتهم وقاموا بواجبهم، فنكون معهم إذا أطعنا الله ورسوله. طيب كمان ننظر إلى تواصل الأجيال حتى بعد رحيل هؤلاء، حتى بعد رحيل هؤلاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التقى بهؤلاء الأنبياء في ليلة الإسراء والمعراج، كان من بين من التقى بهم سيدنا إبراهيم. فسيدنا إبراهيم قال: أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو في العالم الآخر، وهو في الدار الآخرة، وهو في البرزخ، يوصي أمة النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغها السلام، ويقول لهم خدوا بالكم الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وقيعان، وغرسها إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا هو التواصل ما بين الأجيال، هذا هو التواصل وتخليد ذكريات هذا المكان العظيم الذي كانت فيه أحداث ومواقف وذكريات. ها حضراتكم، الواحد يشوف الكعبة يرى ما عليها من قدسية ومهابة وجلال وجمال وفيوضات من الله سبحانه وتعالى، شيء ها لا يوصف. يتذكر الإنسان وهو في داخل هذا البيت العتيق ما كان من بنائه وطواف الأنبياء حوله، فقد ثبت أنه سيدنا آدم عليه السلام طاف حول هذا البيت في بعض الروايات، وقيل إن الملائكة كانت تطوف به قبل مجيء سيدنا آدم عليه السلام. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضع السيدة هاجر والداء إسماعيل قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، يعني عنده علم إن في حاجة هنا اسمها بيت الله المحرم. وبعدين لما جه الأمر من الله قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، ينبش على القواعد علشان إيه؟ يرفعها. فالقواعد موجودة والبيت قديم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي المسجدين وضع أول، قال البيت الحرام، المسجد الحرام. قيل له: ثم ماذا؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. 40 سنة. انت ما تشوف سيدنا إبراهيم اللي رفع قواعد البيت الحرام وسيدنا سليمان الذي رفع قواعد المسجد الأقصى، تجد مسافات زمنية بعيدة، مش 40 سنة. فتأويلها كما يقول العلماء أن الملائكة هي التي بنت هذا البيت وهذا البيت، وكان بينهما 40 سنة، فترة زمنية أشار إليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نتذكر هذه المعاني، ونتذكر كيف حافظ الله على هذا البيت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أراد أبرهة الأشرم أحد أهل اليمن أن يقوم بهدم البيت، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه بعض المعاني، ولعلنا نأتي على غيرها إن شاء الله مع تلقي اتصالات من حضراتكم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف تفضل حضرتك؟
اهلا وسهلا، معكم خطري عبد الرحمن من موريتانيا.
اهلا بك اخ كريم، بارك الله فيك.
استاذ، انا اريد ان اسالك سؤال، لا اعرف ان كان له علاقه جوهريه بالموضوع، ولكن هو سؤال مهم.
تفضل.
في موريتانيا هذه الايام يعني عندنا نقاش حاد في موريتانيا حول قضيه جلسه الاستراحه.
حول جلسة الاستراحة.
معنا جماعة توجد جلسة الأوتار كما يسميها البعض. يعني معنا جماعة توجب هذه الجلسة وتقول وتقول بتكبيرتين، تكبيرة عند الجلسة وتكبيرة عند القيام، معتمدة على حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع.
طيب.
كنت اتصلت على قناة الرحمة من المرات وطلبت من الأستاذ الشيخ محمد حسان أن يفصل لنا في هذا الموضوع في حلقة نكون على علم بها لكي نشاهد.
حاضر.
الآن يعني فرصة أننا نلتقيكم ونقل منكم إن كان فيه فيه يعني أن تناقشوا لنا هذا الموضوع بما فيه الكفاية، لأنهم هم يعتمدون على كثير من الأدلة في نظرهم توجب جلسة الاستراحة.
وصلت الرسالة.
بالنسبة لنا هي على التخطيط.
وصلت الرسالة. حاضر. حصل. حاضر.
فهمت السؤال؟
فهمت السؤال. نعم.
جلسة.
جزاك الله خير.
في الأخير دعاء أتمنى أن تدعو لنا بالخير
جميعا يا رب. بارك الله فيك. أهلا
وسهلا.
بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أكلم الشيخ طلعت؟
أيوة تفضلي معاكي.
أيوة شيخ طلعت. حضرتك أنا عايز أسأل سؤال. أنا كنت طلعت الحج من أمس 3 سنين وأنا أصلا منتقبة، فانا ما كنتش اعرف ان النقاب اللي انا اشيله في الحج، فانا طفت بيه في الحج. فلما رجعت الايام دي لما عرفت ان النقاب يعني المفروض ان انا اقلعه هو الجوانتي في الطواف، فناس قالوا انت عليكي فدو، فانا عايز اعرف انا عليا ايه دلوقتي.
طيب حاضر.
ما شكرا.
حاضر. سؤال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا اخي.
السلام عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك.
كنت عاوز اسال حضرتك سؤال. كانت والدتي انا مقيم في السعوديه وكنت جبت والدتي بحيث تعمل معايا حج ان شاء الله السنه دي يعني.
ان شاء الله.
فهي من اسبوع كده راحت عملت عمره عن والدتها المتوفيه.
ايوه.
فهل يجب اللي هي تحج متمتعه ولا ممكن تحج مفرده؟ لان هي عاوزه تحج مفرده، بس هل مش عارف بقى هل يجب عليها تحج من متمتعه عشان عملت عمره لوالدتها المتوفيه، ولا عادي ممكن تحج مفرده عادي؟
حاضر.
ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.
طيب مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. تفضلي.
اهلا بك يا شيخ.
اهلا بك.
كنت عايز اسال بالنسبه يعني في بالنسبه الفرش قلت السرير فيه بيبقى صور كده، هل حرام قلت فرشه؟ ولو في واحده يعني غلبانه وكده وكان بتاخد
سؤال تام معلش. السرير ملايه سرير
ملايه سرير وعليها يعني زي عروسات او دباديب او كده، هل حرام؟
حرام.
وفي حاجه تانية يا شيخ. الو.
ايوه معاك.
في واحده يعني غلبانه وكنا بندي لها صدقه.
أيوة.
فدي عرفنا ان هي يعني مش للدرجه اللي هي، فهل لو الواحد وفي ناس كانت بتبعت لها صدقات، فهل لو الواحد قال لهم مثلا عليها حاجه دي زي منعا لل
يعني دي ليست مستحقه يعني
بالنسبه حاجه زي كده.
طب
حرام ما الواحد يقول يعني يعتبر كده منعا للخير.
حاضر ماشي.
يعني يعتبر اسيم.
حاضر.
لو قال لهم حاجة.
حاضر.
شكرا.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يعني على كل بتبقى بعض أشياء أخرى يمكن أن يستفيد الإنسان منها دروسا. ذبح الإنسان الهدي التزامه بهذا الأمر ربنا قال عليه إيه سبحانه وتعالى؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يستشعر لسانه ويذبح الهدي ان ربنا اذن له في هذا، وانه بيقول بسم الله الله اكبر عند الذبح، ولو كان الامر من الله اليه بشيء خلاف هذا العمل. بعض الناس كان اذا ذبح اضحيته يقول والله يا رب لو علمت ان رضاك عني في ذبح نفسي لذبحتها تقربا اليك. ف يعني يستشعر الإنسان المنة والفضل إن ربنا أباح له هذه الطيبات وأحلها له، ها، وإنه بيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح هذه الأضاحي وهذا النحر ويوزع الهدي وما إلى ذلك على مستحقيه، كل ده شكر لنعمة ربنا سبحانه وتعالى. رجم الشيطان بالحصى دون مبالغة، في ناس بتجيب شباشب وناس بتجيب عصيان وناس ممكن تجيب ما هو أكثر من هذا، لا، إنما حبات الرجم ما بين حبة الفول وما بين حبة الحمص ولا تزيد على هذا، ويسمي الله تعالى ويكبر عند كل مرة، هذا أيضا نوع من أنواع الانتصار على الشيطان، كما انتصر عليه خليل الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل وأمه هاجر على الجميع أفضل الصلاة وأتم التسليم، نوع من أنواع الالتزام. نعم، معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
الله يخليك، جزاكم الله خير
جميعا يا رب. نوات صوت التلفزيون بعد إذنك.
أنا يا سيدنا الشيخ ليه حساب في بنك، أنا أرملة وليه حساب في بنك، وكان عندي 3 بنات، واحدة اتجوزت لسه 2 ما اتجوزوش، وأنا ليه حساب في بنك وطلع الحج إن شاء الله السنة دي، هل يعني وسحب أصرف منه هناك ولو في مصاريف الشخصية هناك، ولا برضو يكون فلوسي من خالصة بس من مرتبي الخاص، أو فلوس تكون في البيت من غير حساب في
الحساب البنك؟ الحساب اللي في البنك ده في فلوس مين؟ الحساب اللي في البنك ده فلوسك ولا فلوس مين اصلا؟
لا فلوسي.
طب انت ايه المشكله عندك، بتسالي على ايه بالظبط؟
مستحرمه اصرف من الفلوس دي، احول من البنك فلوس اصرفها هناك، ولا ما اصرفش من الفلوس اللي تبقى خارجه البنك خالص عشان اتجنب الربا في الفلوس دي او الفوائد او الحاجات دي؟
طب حاضر.
جزاك الله خير.
فهم السؤال. الله يبارك
فيك. جزاك الله خير.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا حاجة.
أيوة مولانا.
تفضلي.
أنا كنت حجيت وبعدين في طواف الوداع طفت 4 أشواط بس.
أيوة.
4 أشواط.
أيوة.
فمش عارفة أعمل إيه دلوقتي.
حاضر. طب ليه كده؟
خفنا البعثة تمشي وما نلحقهاش.
طب ماشي. معنا صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أنا الوقت مع الشيخ.
أيوة تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، لو سمحت أسألك بس سؤال.
نعم.
هو مين بيكلمني الوقت، الشيخ ولا مين؟
أيوة ستي. أيوة تفضلي معاكي.
طب أنا عايز أسأل سؤال، يعني أنا جوزي توفى خلاص وما تركناش حاجة، المهم إحنا اتصرفنا، كان عندنا شقة بعينيها، الفلوس دي حزناها في بنك، ليا ابني يعني ملتحي شوية يعني متدين شوية زيادة، يقول لا الفلوس اللي هتطلع دي نديها للغلابة وإحنا محتاجينها، وبعدين لما بقوله لا يا ابني يعني إحنا محتاجينها وكده، بيقعد يقول ألفاظ وحشة وشخط وكأن أنا مش مامته خالص يعني.
طب حاضر.
وبص حضرتك، وبعد كده إيه يعني، هو كوزي كان عنده شركة وكده، واللي كان ليه معاملات مع الناس، الناس أول ما عرفت إن هو ميت كل شوية الناس يقولونا عايزين من مبالغ كبيرة مننا، ويهددونا في التليفونات ويقولونا حاجات وحشة ومتزعلوش إن إحنا نعمل لكم إيه والكلام الكتير ده.
أيوة يعني السؤال في ما يثبت هذه الأموال؟
ما إحنا بنقول له إحنا عايزين يعني معاكوا حاجة، يقول إحنا معاملاتنا كده يعني إحنا التجار كده معاه، ويعني الكلام بيخوفنا وعيالنا ما عندناش مثلا يعني ليه أخوات يعني إيه ما حدش بيسأل عن حد، فالعيال أعصابهم تعبانة.
حاضر ماشي.
ماشي شكرا.
مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ طبعا
أهلا بك.
ازيك يا جزاك الله خير. بقول لحضرتك يعني كان عندي بس أجد أسئلة كده.
ماشي اتفضل.
بقول لحضرتك هل عندما نؤذن يستوجب أو يستحب أن نتجه إلى القبلة؟
عند الأذان؟ حاضر.
فإحنا عندنا مسجد في المعهد يعني، فما بقاش فيه ميكروفون.
ماشي.
وهل هناك نهي أو كراهة عن أكل البصل الغير مطبوخ؟ ما الدليل؟
إيه عن أكل إيه؟
البصل الغير مطبوخ.
البصل؟
البصل.
ماشي.
وهل هناك نهي أو كراهة عن التسليم مع المرأة الكبيرة في السن؟
طيب.
ماشي جزاكم الله خير.
بارك الله. طيب حاضر. طيب أنا سأقتصر على ما قلته بشأن مناسك الحج، يعني طوافنا طواف بسيطة، ونعطي فرصة للإجابة عن أسئلة إخواننا وأخواتنا الذين اتصلوا بنا خلال هذه الحلقة. الأخ اللي اتصل من موريتانيا بيقول إن عندهم خلاف حول جلسة الاستراحة، والبعض يقول إنها واجبة وإنه يجب التكبير لها عند القيام إليها والتكبير مرة تانية عند القيام منها. يعني خذوا بالكم يا أخوانا إنه كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. أنا لما أكون حاجة هيئة من هيئات الصلاة، هيئة من هيئات الصلاة، ليست ركنا وليست سنة مؤكدة، وإنما هيئة من هيئات الصلاة، إذا ما كان الأمر سيترتب عليه خلاف ما بين الناس بسبب هذه الهيئة ونشق الصف ونعمل مشكلة والناس تختلف مع بعض، وده أولا من جلس جلسة الاستراحة، ومن لم يجلس صلاته صحيحة، لأن هذه هيئة من هيئات الصلاة، حتى لو تركها الإنسان لا يكلف لا بسجود سهو ولا بشيء من هذا القبيل. وجلسة الاستراحة مختلف فيها، هل هي حتى هيئة من هيئة الصلاة أم لا؟ لأنه البعض يقول إن آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة، والبعض الآخر يؤول ويقول إنه كان يفعل ذلك لأنه لما ثقل جسده، لما كبرت سنه، بدأ يجلس جلسة، أما قبل ذلك فلم يكن يجلس هذه الجلسة. وعليه فإن جلسة الاستراحة هل هي سنة مستحبة نفعلها أو لا نفعلها؟ هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وعلى ذلك الأمر طالما فيه اختلاف الأمر فيه على السعة، والبعض يرى أنها أصلا لا تفعل، لا تفعل. فيعني أرجو من إخواننا أنهم يخففوا الوطأة ويخففوا الضغط والخلاف حول المسائل، ويعطوا لكل حاجة حجمها. يعني كان بعض مشايخنا الشيخ الغزالي كان يقول أنه الأنف هكذا حجمه كده يعني يتناسب مع حجم الوجه، فلو واحد تخيل صورة بقى الأنف فيها أوه أدي كده، فأنا كده بكبر الصغيرة، أنا كده بدي لحاجة حجم أكثر مما تستحق. فيعني بالتالي هناك من يرى سنية واستحباب جلسة استراحة، ولكن ما فيهاش تكبيرتين، هي تكبيرة واحدة، تكبير أنا بقوم من السجود أجل جلسة استراحة وبعدين أروح قايم مباشرة ها بالتكبير إلى الوقوف بتكبيرة واحدة، فالأمر فيها على السعة، ولا داعي لأن شق الصف بسبب هيئة من هيئة الصلاة كهذه. حجت من 3 سنين وكانت لابسة نقاب، وهي لا تعرف أن النقاب يرفع أو تستبدله مثلا بحاجة تسدلها على وجهها بدلا من عملية النقاب. طب إذا انتقبت يبقى عليها دم كما قيل لها. شوفي أي حد يكون مسافر إلى حج بيت الله الحرام ويكلف بذبح هدي عنك أو يدفع قيمته إلى بنك الراجحي، البنوك التي تنوب عن الناس في ذبح الأضاحي والهدي وما إلى ذلك، ويبقى ده تكفير عما حدث. بيقول والدته في السعودية عملت عمرة لحد متوفى أمها تقريبا، وبعد كده رجعت إلى مكانها تاني. هو طالما يا أخوانا رجعت إلى مكانها الذي جاءت منه خلاص العمرة دي لا تؤثر في حجها بشيء. عايزة تحج مفردة مفيش مشكلة، عايزة تحج متمتعة برضو مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه المتمتع بيجب عليه دم أو هدي. إمتى؟ لما يبقى في داخل الحرم وينوي الحج من سكنه، فكأنه نوى الحج من غير مقامي أو من غير ميقات بلدي. لكن لو إنه رجع بلده تاني وقد أدى عمرة في أشهر الحج، له أن يحج مرة أخرى بعمرة جديدة متمتعا أو بإفراد أو بقران، الأمر فيه على الخيار إن شاء الله. بالنسبة للملاية بتاع السرير اللي عليها صور دباديب وكلام زي كده، يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك. الواحد يعني لو جاب ملاية ما فيش فيها الصور دي يبقى خروجا من الشبهة وبعدا عن الخلاف. صحيح ان اللي بيتنام عليها وبيداس عليها بالرجلين، لكن ممكن تكون على هيئة كاملة. هو اللي اجازوها اجازوها بشرطين، اجازوها انها تكون ممتهنة وانها تكون على غير هيئة كاملة، تكون نص ربع بتاع وتداس بالأحذية ويجلس عليها وينام عليها. لكن مع ذلك لو إنه الإنسان خرج من هذا وجاب ملايات سادة بعيدة عن أن تكون فيها صور لو نفخ فيها الروح تطير ولا تمشي، يبقى نبعد عن هذا بعدا عن الشبهة الله أعلم. بالنسبة للست اللي بتقولي إن كنت بتستحسن إليها ثم تبين أنها غير مستحقة، يعني بالعربي ممكن تكون بتستخدم التسول كوسيلة لاكتساب المال والارتزاق منه على غير استحقاق. ده أنا واجب علي أن أنا أحذر الناس من هذا. ربنا لما قال في الصدقة تعطى لمين، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فموضوع التسول وإن الناس تستخدمه كوسيلة للارتزاق والاكتثار والاستكثار من المال هذا أمر غير مشروع. ومن فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. فأنتوا ما بتقوليش ما تدوش، لا ادوا لمستحقين. اللي تقولي له كده قولوا له ابحث عمن هو أكثر استحقاقا، عمن هو أكثر احتياجا. لكن هذه المرأة بدراسة حالتها تبين أنها تأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا والعملية ماشية على كده وهي غير مستحقة، يبقى ما يعتبرش منع الخير الحاجة. يعني الست اللي تسأل أني هتحج ومتخوفة تأخذ فلوس من حسابها في البنك حتى لا يكون في شائبة ربا أو ما إلى ذلك، أهم حاجة أن أنا أحرص على نظافة الوعاء الذي أرى فيه مالي. شوف أنت خايفة أنك أنت تمد إيدك لفلوسك أصل مالك خشية أن يختلط فيه ببعض الربا، طب ما هو من باب أولى أن أنا أبحث عن وعاء نظيف، أشوف حتى ولو يفطى بنك إسلامي، يفطى بنك إسلامي يمكن أن أضع فيه أموالي وأخذ منه براحتي. لكن عموما ربنا يقول لنا كده فإن تبتم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بتاخدي المال تنقلينه إلى وعاء نظيف وما زاد على أصل مالك تتخلصين منه، لا بنية الصدقة وإنما بنية التخلص يعطى لأي مستحق فقير، ويبقى أنت كده خلصتي مالك ونقلتي إلى وعاء نظيف لا يستثمر في الربا لصالحك ولا يعطى لغيرك ليؤخذ منه بزيادة ربوية. فلا نعين غيرنا على أكل ربا ولا نأكل نحن الربا. طيب الحاجة اللي بتقول إنها طاف الطواف الوداع أربعة أشواط، أنا قلت في ثنايا كلامي إنه يشترط في الطواف أن يكون سبعا، لا يقل الطواف عن سبعة أشواط، أربعة بس ما يحسبش طواف. فعموما مثل ما قلنا للست اللي حجت منتقبة وهي ناسية، ممكن برضو خروجا من أي مشكلة وخروجا من خلاف من أوجب طواف الوداع يمكنك أن تبعثي أيضا بمن يذبح عنك هديا ينوب عن تركك لطواف الوداع، ويبقى كده المسألة انتهت إن شاء الله على خير. لكن لابد ها من أن نفعل ذلك، واللي هيذبح يذبح هناك. بتقول إن زوجها توفي ولم يترك لهم شيئا، وبعد كده قالت إن ترك لهم بيت باعوه وخدوا الفلوس بتاعته وحطوها في بنك، وابنها بيتكلم معاها بيقول لها إن حرام إن إحنا ناخد الزيادة التي تعطى لنا من وراء معاملة هذا البنك الربوي. وأنا أقول لك ابن الكلام صحيح، ابن الكلام صحيح، وإن كنا لا نوافقه على إنه يبقى شديد أو يعني يتكلم كلام في عنف، لكن أنت ساعديه على إنه يبقى هو رخر مطمئن، وأنت وأولادك وبناتك تكونوا مطمئنين إنه النفقة التي يؤتى بها تكون نفق حلال. نفس الكلام بنقول حط فلوسك في مشروع إسلامي في بنك إسلامي إن لم تستطيع التجارة به إسلاميا، ده مهم جدا جدا أن نبحث عن وعاء نظيف، أن نبحث عن وعاء نظيف. أما بنك واضح جدا يقول أنا ربوي وبتعامل بالربا ها لا يجوز أخذ ما زاد عن أصل مالك، وإحتي محتاجة وعلى عيننا وعلى رأسنا، بس أكل الربا حرام، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا، وربنا مش هيدخل على بيوتنا أي بركة ولا أي رحمة إذا نحن استحللنا أكل الربا. موضوع الناس اللي لها ديون وبتطالب بيها وفعلا كان زوجك ما بيكتبش اي حاجة بناء على المعاملات الثقة اللي ما بينه وما بين الناس، هؤلاء الناس لهم حقوق ينبغي ان تصل اليهم، واذا لم تسدد فالمشكلة ستكون لزوجك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما معناه، يقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وقال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فأمر الدين أمر صعب جدا، وينبغي علينا أن نبادر إلى تسديد الديون المستحقة لنا على الآخرين أو المستحقة الآخرين علينا. وحط نفسك مكانهم، لو إن اللي مات ده راجل تاني وإنت كنت بدياله فلوس وما كتبتيش ورقة ورحت لأهل بيته وتقولي لهم أنا لي عند أبوك ولا أخوك ولا زوجك يا فلانة لي مبلغ كذا وما فيش ورق، هل هذا يضيع الحق البينة؟ ها؟ أو يعني الكلام ده الناس مش هتتقوله من فراغ. زوجك بتقول كان عنده مكتب أو عنده شركة وكان بيستثمر أموال الناس أو ما إلى ذلك. أرجو إن احنا نجيب الناس دي ونقعد نتفاوض معاهم ونتكلم معاهم، طب يا فلان هات لنا طب شهود تقول الكلام ده، طب انت اتصلت بيه على التليفون موبايل، نشوف الكلام، نشوف يعني نقدر نثبت بأي وسيلة، وإذا لم يثبت بأي وسيلة يبقى كلامهم هو اللي هيؤخذ به، ويجب علينا أن نبادر إلى تسديد ديونهم والله أعلم. هل يستحب عند الأذان التوجه للقبلة؟ نعم يستحب، حتى ولو في بدايتي زمان كانت المآذن بتبقى مستديرة، فكان يبدأ المؤذن بالاتجاه للقبلة ثم يطوف حول المكان، فإذا لم يكن هناك ميكروفون أبدأ الأذان بالتوجه إلى القبلة ثم أستدير إلى أماكن أخرى. هل هناك نهي عن أكل الثوم والبصل بدون طبخ؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأكل البصل أو الثوم إلا مطبوخين إلا أن تميتهما طبخا، وقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. معناه مش تحريم البصل والثوم، لكن هو لما الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم يبقى ده معناه إيه؟ معناه إن أنا أحرص على إن ما خليش الملائكة تنفر مني ولا تتأذى، فآكل الثوم والبصل وقد أمدتهما طبخا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو واحد كلت ثوم وبصل حيين كده ليس حراما. تسليم على المرأة الكبيرة، التسليم بكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز التسليم بلا يعني مشكلة، لكن مسألة المصافحة والكلام ده كله يعني مختلف فيها، وربما يكون فيها تفصيل لا يتسع المجال لذكره الآن، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات، انتهى موعد يعني وقت الحلقة، ونسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.